إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتتمة لما مضى ذكره في القواعد الأربع، وهي الرسالة التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذكر فيه أهم القواعد التي ينبغي أن يتأمل فيها، وهي قواعد عظيمة في باب التوحيد والمعتقد. وكان القاعدة الأولى تدور في بيان أن الكفار الذين بعث إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بوجود الله جل وعلا، بل ويقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق. وذكرنا مباحث متعلقة بهذه القاعدة. ثم كان الكلام في القاعدة الثانية، وهو بيان أن الكفار توجهوا لتلكم المعبودات بالعبادة من باب القربة والشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وكان كذلك الحديث عن بعض المباحث المتعلقة بالشفاعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. ثم ذكر الأدلة على ذلك، وسيأتي هذا في محله. ففي هذه الفقرة إخواني في الله ما سمعتم، وفيه مسائل مهمة ينبغي الوقوف عليها. ففي قول المؤلف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، ثم بين بعض هذه المعبودات، منهم من عبد الحجر، ومنهم من عبد الشجر، ومنهم من عبد الصنم، ومنهم من عبد الوثن، وهكذا قل في الشمس والقمر. وهذا يستفاد منه إخواني في الله قبح الشرك، يستفاد منه قبح الشرك، وأن من قبحه أن أهله متفرقون، أن أهله متفرقون في العبادات والمعبودات. فكل من خرج عن دعوة التوحيد فهو في متاهة، كل من لم يتوجه إلى الله جل وعلا فهو يعيش في ضنك، ويعيش في قلق، ويعيش في اضطراب. انظر الكافر عندما أعرض عن ربه جل وعلا كيف كانت حياته، لا يستطيع أن يتعلق بواحد، بل الكل يعبد ما يريد، وذلك لأن أصلهم في عباداتهم لغير الله جل وعلا لا تقوم على منهج، وإنما تقوم على هوى، تقوم على هوى. كل من ظن أن هواه يميل إلى خالق أو مخلوق أو إلى معبود عبده من دون الله جل وعلا. ولهذا عندما دخل نبينا عليه الصلاة والسلام مكة وجد حولها هذه الأعداد الكثيرة، ما يقدر أو ما يقدر ب360 صنم، 360 صنم كانت حول الكعبة كلها تعبد من دون الله جل وعلا، إله وإله وإله وإله، مئات الآلهة، سبحان الله، مئات الآلهة تعبد من دون الله جل وعلا. وهكذا حال الأمم والملل والأديان عندما أعرضت عن ربها جل وعلا كان هذا حالهم. يذكر أن في بعض المناطق ممن يعبدون الأصنام والأوثان والأرجاس تذهب إلى سوق يسمى سوق الأصنام. سوق الأصنام تذهب تجد محلات عن اليمين والشمال، وتجد مجموعة من النجارين يعرضون سلعهم. ما هي السلع؟ يبيعون أصناما. ما هذا؟ يقول لك هذا صنم المحبة، وذاك صنم المطر، وذاك صنم النبات، وذاك إله الجبال، وهذا إله السحاب، وهذا إله النار. إذن إيش تفعل؟ قال أنا أبيع. الذي يريد ربه يشتري من عندي، من يريد رب الجبال يشتري بكذا ألف. انظر أخوان إلى المهزلة، تباع الآلهة، تباع الأرباب في السوق. انظر هذا كما قال ربنا جل وعلا: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالكافر يتشتت في دينه وفي معتقده، وذلك عندما أعرض عن ربه. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كتبه عندما تكلم عن أسباب انشراح الصدر ذكر من أهم ذلك التوحيد، إن أعظم الأسباب التي تنشرح لها الصدور. ثم ذكر بالمثل أن من أعظم الأسباب التي تضيق لها الصدور الشرك. المشرك من أعظم الناس ضيقا، لأنه لا يدري إلى من يلتجئ، لا يدري إلى من يلتجئ. يلتجئ إلى هذه الآلهة، فإن لم تنفعه استبدلها بأخرى، فإن لم تنفعه ثانية استعوضها بثالث. كان الجاهلي يعبد حجرا ما، فإذا وجد حجرا أفضل من هذا الحجر رمى هذا وأخذ الثاني، يستبدل، يبيع ربه بشيء لا شيء، فيأخذ فترة من الزمن على هذه العبادة. فإن رأى حجرا أطيب وأفضل وأحلى أخذ ذلك ورمى الأول، وهكذا هكذا دينه. وهذا من مما يتوجه الأولياء، يتخذ معبود له من دون الله، ينادي مثلا العيدروس: يا عيدروس يا عيدروس. إن أراد مثلا الولد فإن لم ينفعه العيدروس قيل: أخي نادي المحبار، المحبار سره أعظم، فيستبدل بالعيدروس المحبار. وهكذا، فإن لم ينفعه لا هذا ولا ذاك انتقل إلى البدوي، وإن لم ينفعه لا البدوي ولا المحبار ولا العيدروس انتقل إلى الرفاعي. وهكذا ينتقل من آلهة إلى آلهة، ومن طاغوت إلى طاغوت، يعبدونه من دون الله جل وعلا. وهذا حال من أعرض عن ربه جل وعلا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا أبدا. أن تكون يا عبد الله تحت معبود واحد جل وعلا تعبده، وتكون لك ماذا؟ تكون له المحبة والتعظيم، بخلاف من تشتت ماذا همه وتشتت فكره فتوزعت أفكاره لهذه الآلهة. فكان هذا حال أهل الجاهلية، أنهم كانوا ماذا؟ كانوا متفرقين في عباداتهم، فمنهم من يعبد الحجر ومنهم من يعبد الشجر. والفائدة الثانية كذلك تستفاد من هذا المقطع في بيان أن الشرك الذي يكون صاحبه مشركا لا يختص فقط في عبادة الأصنام والأحجار، وهذا الظن الذي يظنه الكثير من الجهال ومن عوام الناس، وهكذا ممن ينتسب إلى العلم من أهل البدع، حين ظنوا أن الشرك إنما يقتصر في عبادة الأحجار والأوثان، وأن التوجه إلى الصالحين على حد زعمه من الأنبياء والرسل وأهل الصلاح أن هذا لا يعد شركا، لا يعد شركا. فهم يرون أن من نصب تمثالا فأخذ يدعوه ويلتجئ إليه يقول هذا شرك، هذا لا إشكال، هذا صاحبه كافر مرتد عن دين الله. لكن إن قيلهم يستبدل بهذا الصنم بولي يقول لا ما في شيء، كونك تدعو هذا رجل صالح تستغيث به تهتف باسمي لا شيء في ذلك. ما هذا التفريق؟ نعم نحن نفرق، يقولون أن الأحجار والأصنام هذه الذي إذا عبدت تكون شركا، وهذا تقسيم باطل، وهذا فكر كاسد فاسد ليس عليه أثار من علم. بل الصحيح أن من عبد صنما فهو مشرك، ومن عبد رجلا ولو كان نبيا فهو أيضا مشرك. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، نقتصر على بعضها. منها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا، حيث قال وقاتلهم رسول الله ولم يفرق بينهم، أي أن نبينا عليه الصلاة والسلام في سيرته عندما قاتل المشركين قاتلهم على حد سواء، لم يفرق بين من يعبد الوثن وبين من يعبد الصنم وبين من يعبد الصالح وبين من يعبد النبي. كان من كفار العرب من يتوجل الصالحين كاللات، وهكذا منه من كان يتوجل الأنبياء كالنصارى، ومن يتوجه إلى ماذا؟ إلى الجمادات كالوثنيين. ومع ذلك فقد قاتلهم نبينا عليه الصلاة والسلام على حد سواء، لم يفرق بين هذا وذا. فدل ذلك على أن الشرك على العموم، الشرك على العموم، فمن توجه إلى وثن فهو مشرك، ومن توجه إلى صالح ولو كان نبيا فهو أيضا مشرك. وأيضا عموم الأدلة تدل على ذلك، يقول ربنا جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول العلماء النكرة في سياق النهي تفيد العموم، تفيد العموم، ولا تشركوا به شيئا، أي شيء، لم يحدد ربنا جل وعلا ولم يخص كائن دون كائن أو شيء عن شيء. فالمؤمن لا ينبغي له أن يشرك مع الله شريك، بغض النظر من كان هذا الشريك، كان صنما أو كان وثنا ولو كان نبيا أو صالحا. فالعمومات تدل على ذلك، فلا يجوز لأحد أن يفرق، لأنها دلة عامة. وأيضا مما يدل على ذلك لفظ الشرك، فلفظ الشرك من تعرف إلى معنى الشرك علم أن الشرك يدخل فيه الأولياء ويدخل فيه الأنبياء، لأن الشرك هو أن يشرك مع الله أحدا في خصائص الرب جل وعلا. الأمور التي أوقعت الناس في الشرك وفي الضلال أنهم لم يتفقوا في دين الله جل وعلا، ولم يتفطنوا إلى باب الشر، والذي كان السلف رحمهم الله تعالى يهتمون بهذا الباب ليس حبا فيه بل خوفا منه، كما قال حذيفة كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فالسلف كان يهتمون بالشر بمصطلحاته وبتقاسيمه وبتعاريفه حتى لا يقعوا فيه. وقد مر معنا قول السلف أن ثلاثة أشياء من لم يتعرف عليها وقع في ضدها، فالذي لا يتعرف على البدعة، فالذي لا يتعرف على السنة وقع في البدعة، والذي لا يتعرف على التوحيد يقع في الشرك. فكون الناس لم يتفقهوا لمصطلحات التوحيد ولمصطلحات الشرك أوقعهم هذا في هذا الخلط والخبط. فالكثير من هؤلاء إن سئلوا عن الشرك ما علم ما هو الشرك، كثير من هؤلاء إن سئلوا عن الشرك قال الشرك أن تعبد الوثن، هذا عندهم الشرك وانتهى الباب، غير هذا ليس بشرك، وهذا من جهلهم. ولهذا من تأمل في تعريف الشرك في كتب العلماء يعلم أن يدخل في الشرك وفي معنى الشرك كل هذه الأشياء من المعبودات من جمادات أو من مخلوقات. وهكذا يعني مما يبين أن الشرك ليس فيه تفريق بين الجماد وبين المخلوق أن هؤلاء ينقصهم الدليل، ينقصهم الدليل. فالذي يفرق مثلا يقول من توجه إلى صنم فهو مشرك، ومن توجه إلى صالح ليس مشرك، فهؤلاء يحتاجون إلى دليل. أين الدليل الذي يدل على التفريق؟ لو بحثوا في كتاب الله وتمعنوا في السنة وماذا واستقروا كلام العلماء لن يجدوا أحدا أبدا يفرق بين التوجه إلى مخلوق أو التوجه إلى الجماد، فإن الكل يعتبر ماذا؟ شركا بالله جل وعلا. وبقي تتمة الكلام إن شاء الله تدرك في درس قادم، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.